إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أو أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية أن يتمسك بالشريعة التي أوحاها إليه ربه سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن أهواء الذين لا يعلمون، وهم اليهود والنصارى وسائر الكافرين، لا يتبع أهواءهم ويتمسك بالشريعة التي أوحاها إليه ربه سبحانه وتعالى. وقد أخذ بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، فحرص كل الحرص على مخالفة الكافرين من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم في سائر الأمور، فتمسك بالشريعة وخالف الذين لا يعلمون في سائر أمورهم. وقد علم اليهود ذلك وآلمهم هذا الأمر الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في مسلم من حيث أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت المرأة إذا حاضت فيهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، بمعنى لا يجتمعون معها في بيت واحدة، يجعلونها في بيت تنام فيه وهم في بيت آخر. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فنزل قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية. فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع، اصنعوا كل شيء، خلاف ما عليه اليهود، اصنعوا كل شيء، أي خالفوا اليهود في تلك الأمور التي امتنعوا منها. هم لا يؤكلونها أنتم آكلوها، هم لا يشاربونها أنتم شاربوها، هم لا يجتمعون معها في بيت اجتمعوا معها في بيت، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمورنا إلا وخالفنا فيه، ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمورنا إلا وخالفنا فيه. علموا ذلك من حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما جاء في المسند عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والنبي عليه الصلاة والسلام خالف أهل الكتاب في سائر الأمور، ومن جملة الأمور التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الكتاب هذه الفريضة، هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الصيام، فإن المتأمل في صيام المسلمين وفي صيام اليهود والنصارى يجد فارقا بين الصيامين، بين صيام المسلمين وبين صيام اليهود والنصارى. فلو تأملنا إلى الصيام الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين صيام شهر رمضان. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا الصيام الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين. والله سبحانه وتعالى أوجب الصيام على من مضى، كما في قوله: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، غير أن الله عز وجل لم يقل كتب عليكم صيام شهر رمضان كما كتب على الذين من قبلكم، وإنما قال كتب عليكم الصيام، فكتب الله الصيام علينا وهو شهر رمضان. وكتب الله سبحانه وتعالى الصيام على الأمم السابقة، ولا يعني أن الله عز وجل أوجب عليهم صيام شهر رمضان، ليس في الآية التصريح بذلك، قد يكون أوجب عليهم صيام شهر رمضان وقد يكون أوجب عليهم غير ذلك من أنواع الصيام. وواقع اليهود إذا تأمل الإنسان في صيامهم فإنهم لا يصومون شهرا، وإنما يصومون 6 أيام متفرقة في العام على حسب الحوادث التي حدثت لهم والأمور التاريخية التي حصلت لهم، يصومون 6 أيام ولا يصومون كما يصوم المسلمون، ويعظمون من هذه 6 أيام يوما ويؤكدون الصيام فيه، وهو يوم الغفران، يحرصون على صيامه. وهكذا يصومون يوم عاشوراء كما هو معلوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى ومن معه وأغرق فرعون، فصامه موسى وأمر بصيامه، أو صامه موسى شكرا لله عز وجل، فكانوا يصومون يوم عاشوراء، والنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم حتى في يوم عاشوراء، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم 9 مع 10، لكنه مات عليه الصلاة والسلام قبل أن يفعل، كما في حديث عبد الله بن عباس المشهور قال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9. فمات النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي العام المقبل، فخالفه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء. وصيام المسلمين كما عرفنا مخالف لصيام اليهود، باعتبار الصيام الذي يصومه المسلمون هو شهر رمضان، واليهود يصومون 6 أيام متفرقة. وهكذا النصارى لا يصومون كما يصوم المسلمون، لا يصومون كما يصوم المسلمون، وإنما أحدثوا صياما من عند أنفسهم. وقد قيل أن شهر رمضان كان واجبا عليهم، وأنهم قاموا بنقله إلى فصل الربيع، فكان يأتي عليهم شهر رمضان في أيام الحر، وتارة يأتي في أيام البرد فيشق عليهم الصيام، فنقلوه إلى فصل الربيع كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، لأنه فصل معتدل. ثم كفروا عن ذنبهم وعن هذا الفعل الذي فعلوه فزادوا 10 أيام فصاموا 40 يوما. ثم مرض بعض ملوكهم فنذر إن عافاه الله عز وجل أن يزيد في الصيام 7 أيام، فعافاه الله عز وجل فأضاف 7 أيام. ثم وجدوا أنه ما بقي إلا 3 أيام فألغوا الكسر وجعلوا الصيام 50 يوما، ولهم غير ذلك من أنواع الصيام، فلا يصومون كما يصوم المسلمون، فالمسلمون لهم شريعة على خلاف ما عليه اليهود وعلى خلاف ما عليه النصارى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهكذا إذا تأملنا في مبدأ الصيام في منتهاه بالنسبة للمسلمين وبالنسبة إلى اليهود وإلى النصارى، فالمسلمون كما هو معلوم يصومون من تبين الفجر، إذا تبين لهم الفجر ابتدأ الصيام، وينتهي الصيام بمغيب الشمس. قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو صيام المسلمين الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. فأما اليهود فإنهم يصومون في اليوم الذي يعظمونه وهو أعظم أيام صومهم وهو يوم الغفران، يبدأ صيامهم من قبل مغيب الشمس، قبل مغيب الشمس من اليوم السابق يبدأ الصيام، وينتهي الصيام في اليوم الثاني بعد مغيب الشمس بمقدار ربع ساعة أو أكثر من ذلك. فلا يبتدئون كما يبتدئ المسلمون في صيامهم ولا ينتهون كما ينتهي المسلمون في صيامهم، يبتدئون الصيام قبل مغيب الشمس من اليوم السابق وينتهي الصيام بعد مغيب الشمس من اليوم الآخر نعم، ولا يصومون بعد الغروب مباشرة وإنما يؤخرون، ولا يفطرون بعد مغيب الشمس مباشرة وإنما يؤخرون الإفطار. وأما النصارى فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنهم يصومون من بعد صلاة العشاء، يصومون بعد صلاة العشاء ما هم من تبين الفجر، ومنهم من قال يصومون من منتصف الليل إلى منتصف النهار لا إلى غروب الشمس، ومنهم من قال إلى ما بعد غروب الشمس. فعلى كل صيام اليهود والنصارى ليس كصيام المسلمين، للمسلمين شريعة متمسكون بها وهي وحي من الله عز وجل، واليهود والنصارى على شريعة وهي شريعة أهوائهم، شريعة أهوائهم ما هي شريعة من عند الله عز وجل، وإنما يحدثون أشياء من عند أنفسهم ويتعبدون بأشياء من عند أنفسهم، كما قال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فهي عبادات ابتدعوها من جهة أنفسهم، والله سبحانه وتعالى ما كتبها عليهم، وإنما الذي كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم ما فيه رضاه، والاستثناء منقطع إلا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني لكن الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هم ما فيه رضوان الله عز وجل، ما هي الرهبانية التي ابتدعوها؟ فإن تلك الرهبانية ما كتبها الله سبحانه وتعالى عليهم. فهذا صيام المسلمين وهذا صيام اليهود وهذا صيام النصارى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهكذا إذا تأملنا في معنى الصيام، ومعلوم أن الصيام عند المسلمين هو الإمساك من الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وأصول المفطرات الأكل والشرب والجماع، هذه هي أصول المفطرات، فيمتنع المسلمون في صيامهم من هذه الأمور. وأما إذا تأملنا فيما عليه اليهود فإنهم تجاوزوا هذه الأمور وامتنعوا من أشياء من عند أنفسهم، وكان صيامهم فيه ما فيه من الآثار وفيه ما فيه من الأغلال، كشأن اليهود في تشددهم في العبادات من جهة أنفسهم. فمن ذلك أنهم يمتنعون من الاغتسال، يمتنعون من الاغتسال في صومهم في وقت صومهم لا يغتسلون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وهو صائم، كما جاء عند بعض أهل السنن حيث بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بالعرج منطقة من المناطق، قال وهو صائم يغتسل من الحر أو من العطش، فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء لا يغتسلون ولا يتنظفون ولا يتطيبون في وقت صومهم، ويجتنبون سائر الألوان في ألبستهم، ويلبسون البياض، ويتركون العمل في يوم سبتهم، وإلى غير ذلك من الآثار التي أحدثوها من عند أنفسهم في هذه في أيام صومهم. وليس هذا من أمر الإسلام بشيء، وإنما هي من جملة الآثار والأغلال التي فعلوها. وهكذا في المقابل لو تأملنا إلى النصارى فلا يصومون كصيام المسلمين، لا يصومون مثل صيام المسلمين، وهم بالعكس من اليهود. اليهود عندهم تشدد في هذا الباب، وأما النصارى فعندهم التساهل الكبير في هذا الباب، فإنهم لا يمتنعون من الجماع في أثناء صومهم، ولا يمتنعون من الأكل مطلقا، وإنما يمتنعون من أكل اللحوم وهكذا ما كان ناتجا من الحيوان، نعم يمتنعون من الحيوان كاللحوم وما نتج منه كالألبان وما تفرع من ذلك الجبن والزبد وغير ذلك. وأما ما كان من الأطعمة النباتية فإنهم يتناولونها، يتناولونها وهم يأكلون الأطعمة النباتية ويجامعون، فعندهم التساهل في هذا الألباب. وأما المسلمون فلهم شريعة من رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهكذا مما سنه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام مما فيه مخالفة اليهود والنصارى ما يتعلق بمسألة الإفطار، ما يتعلق بمسألة الإفطار، فإنهم يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. هذا من دين اليهود والنصارى، تأخير الإفطار إلى اشتباك النجوم، وقد خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على المبادرة بالإفطار منذ مغيب قرص الشمس مباشرة، وإن كان الضوء ما زال منتشرا، وإن كانت الحمرة في الأفق ما زالت منتشرة، فإذا غاب قرص الشمس فيكون حينئذ الإفطار. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي خالف فيها اليهود والنصارى. في الصحيحين حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وجاء عند ابن خزيمة وعند ابن حبان وعند الحاكم من حديثه أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا تزال أمتي على سنتي، ما هي على سنة اليهود والنصارى، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. أما إذا انتظرت فطر النجوم ما هي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي على سنة اليهود والنصارى والعياذ بالله. وجاء أيضا في المسند عند أبي داود بن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فهذه شريعة خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى، كما أمره بذلك ربه سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهكذا خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في أمر آخر، وهو في مسألة السحور. خالفهم في مسألة السحور، وفي حديث عمرو العاص قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فإن اليهود والنصارى ما يتسحرون، فالنصارى يصومون من بعد العشاء ومن منتصف الليل ما يتسحرون، واليهود كما عرفنا في أعظم أيامهم يصومون من قبل غروب الشمس إلى بعد غروب الشمس واشتداد الظلام، فلا يتسحرون. اليهود لا يتسحرون والنصارى لا يتسحرون، وهذه الأمة تتسحر. وهذا فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام في السحور في حديث أنس في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وهكذا إذا نظرنا في مسألة قضاء، في مسألة من يجب عليه الصيام، فالصيام يجب على المستطيع كما هو معلوم، وإذا كان الشخص فيه مرض أو كان مسافرا، وهكذا الشيخ الكبير نعم المسافر والمريض له عدة من أيام أخر، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرضع والحامل لهما أن يفطر إذا حصل لهما الضرر، خشي الضرر على أنفسهما أو على ولديهما، ويقضيان بعد ذلك عدة من أيام أخر، والشيخ الكبير والمرأة العجوز عليهما الإطعام من غير صيام. وأما اليهود والنصارى فهم بخلاف ذلك، فاليهود يرخصون لهؤلاء بعدم الصيام، لكن لا يرون قضاء، ما في دينهم قضاء، ما في شريعتهم التي أحدثوها ما فيها قضاء عدة من أيام أخر، وإنما يسقطون الصيام عن هؤلاء ولا يجعلون عدة من أيام أخر ولا يجعلون شيئا من الكفارات. فعلى كل، ربنا سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بهذا الدين، وهو الدين الإسلام، وشرع الله سبحانه وتعالى لنا شريعة سمحة، هي أكمل الشرائع وهي أتم الشرائع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي شريعة مخالفة لما عليه اليهود والنصارى. فهكذا ينبغي للمسلم أن يكون مخالفا لما عليه اليهود والنصارى في جميع أموره، فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بغير ذلك من الألبسة وغير ذلك من الأمور، لا يتشبه بأعداء الله عز وجل، لا يتشبه بالذين لا يعلمون، لا يتشبه بأحفاد القردة والخنازير، بأعداء الله عز وجل وأعداء الرسل وأعداء المسلمين. فالواجب على المسلم أن يعتز بدينه وأن يعتز برسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يتشبه به، يتشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يأخذ بسنته، وأن يبتعد عما عليه اليهود والنصارى وسائر الكافرين من سائر أمورهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرحمنا برحمته، إنه